بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ صقر من ليبيا. يقول: يا شيخ، هل يجوز أن أدفع كفارة اليمين لأختي علما بأن لا عمل لها وزوجها لا يصرف عليها، وأيضا عندها أولاد وقد تركهم، وأيضا لديها ابنة متزوجة وعايشة معها، هل يمكن أني أدفع الكفارة نصفين مثلا في اليوم الأول ونصف النصف الثاني في اليوم الثاني؟ صقر من ليبيا، بارك الله فيك. بالنسبة لي الكفارة تدفع إلى الفقراء والمساكين، والحالة التي ذكرتها في سؤالك فيما يتعلق بأختك وابنتها، فهؤلاء أولى بكفارة اليمين أو أي كفارة أخرى من الآخرين للقاعدة الشرعية، واجعلها في الأقربين، فما داموا فقراء ومساكين فنعم تعطيهم، ويجوز لك أن تجعل الكفارة على نصفين، في اليوم الأول نصف وفي اليوم الثاني نصف. بارك الله فيك. أهم شيء أخي الفاضل أن يكون العدد مستوفي لموضوع الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين. بارك الله فيك يا صقر. بسام الشيباني من اليمن يقول: هل الحديث فيما لا ينفع حرام؟ لأني سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليقل خيرا أو ليصمت. بسام الشيباني من اليمن، بارك الله فيك. بالنسبة لي الإنسان محاسب على كل كلمة يتفوه بها، فالله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني الفكين، وما بين فخذيه يعني الفرج، أضمن له الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخذ بلسان نفسي وقال: أمسك عليك هذا، كما في حديث معاذ. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أمته بأن لا يتكلموا إلا في خير، وأن يكفوا وأن يصمتوا عن الشر. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صمت نجا، من صمت نجا. لكن الكلام أنواع. أولا الكلام الذي هو من جنس العبادة، مثل قراءة القرآن وذكر الله والدعاء، تعليم العلم الشرعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يدور بين الوجوب والاستحباب. فمثلا قراءة القرآن تجب في الصلاة في سورة الفاتحة مثلا، وما زاد عن الفاتحة سنة. ذكر الله عز وجل أحيانا قد يكون واجبا في الصلاة وهو مستحب ومسنون في غير الصلاة، ويكون أيضا مستحب ومسنون في داخل الصلاة، يعني هو يعني ينقسم إلى واجب ومسنون، وهكذا. بارك الله فيك. النوع الثاني من الكلام الكلام المحرم، وهو الكلام الذي يشتمل على الشرك مثلا، أو البدع، أو الكلام المشتمل على اللعن والفحش والعياذ بالله، فهذا أيضا هذا من الكلام المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذا محرم. النوع الثالث الكلام المباح، الكلام المباح وهو الكلام العادي اللي يتكلم فيه الناس، وهذا الأصل فيه الإباحة، يتحدث الناس بعضهم مع بعض يعني، ويجتمعون من دون غيبة ولا نميمة، لأن الغيبة والنميمة تدخل ضمن الكلام المحرم اللي ذكرته سابقا. فيتحدثون فيما بينهم ويكتسبون معارف ويكتسبون حكم مثلا، هذا الأصل فيه الجواز. إذا جاءت فتنة، حصلت فتنة، فالإنسان لا يخوض وإنما يصمت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصمت في الفتن. لماذا؟ لأن الكلمة قد تجر إلى سفك دم، فلذلك الإنسان يصمت ويغلق على نفسه باب بيته ويكون حلس بيته، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا باختصار يا أخي الفاضل بارك الله فيك، والمسألة يعني الكلام فيها طويل، لكن هذا باختصار بارك الله فيك. أم نور من العراق تقول: الوالد الله يطول بعمره كان قبل أن يعمل إفطام للطفل أو قبل إفطام الطفل يعمل ورقة يكتب فيها آيات قرآنية، هل هذا حرام أو حلال؟ أم نور بارك الله فيك من العراق، بالنسبة لفطم الطفل بعدما يبلغ سنتين عن الرضاعة، هذه من الأمور التي ليس لها اتصال بالشرع من كل وجه، وإنما هو حق للمولود على والدته، ولكن هل يقام شيء؟ هل مثلا يقرأ قرآن؟ هل مثلا هناك طقوس معينة؟ أبدا. فالوالد حفظه الله وأطال الله بعمره أكيد أخذها من بيئة معينة، أخذها تقليدا لآبائه وأجداده مثلا، ولذلك أقول للوالد ينتهي عن مثل هذا، كتابة آيات قرآنية بورق بمناسبة فطام الطفل هذا غير مشروع. لماذا؟ لأنه أتى بعبادة قيدها بفعل معين أو بحالة معينة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من البدع والمحدثات كثيرا، النصوص في هذا كثيرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك الطفل إذا فطم لا يصنع له أي شيء. لكن مثلا الختان، جرت عادة السلف إذا ختن الطفل مثلا الذكر إذا ختن يقيمون وليمة، هذه من قبيل العادات ما لها علاقة، أما هذه كتابة آيات قرآنية يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل. أم معاذ من ليبيا تسأل تقول: إذا حصلت على وظيفة تعيين من الدولة ولفترة طويلة ما تعينت وأنا لا أعلم، وتبين أني قد تعينت ولا يوجد طريقة يخبروني بها، وبالصدفة علمت بذلك، التحقت بالوظيفة، أتممت أوراقي، وجدت معاشاتي نازلة بحسابي، هل علي ذنب؟ مثلا تسأل تقول: هل علي شيء في هذه الأموال؟ وهل أستطيع مثلا أن أتصدق بهم لعائلة محتاجة إذا كنت لا أستحق هذه الأموال؟ أم معاذ من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي ما وصفتيه من سؤالك، أن تقدمت إلى وظيفة وبعدين انقطعت فترة زمنية طويلة ما جاك خبر، وبعدين قالوا لك يعني باشري العمل، وتفاجأت بأن طوال هذه الفترة الزمنية ينزل لك راتب، تقول: إن هل هذا من حقي؟ الجواب: لا، ليس من حقك، إلا إذا كانت الدولة على علم، وهي التي صرفت هذا، وهي التي قالت يصرف لكل موظف تقدم إلى وظيفة من ساعة تقدم حتى لو المباشر العمل. فأنت يا أختي الفاضلة أمامك خطوة واحدة، تسألين أم تقولين: هذه الرواتب التي نزلت في حسابي، أنا لم أباشر العمل، ما سجلت المباشرة إلا الشهر الماضي، كيف هذه الرواتب؟ فإذا قالوا: نعم نعرف هذا الشيء، والدولة قالت كل موظف من ساعة تقديمه الوظيفة يعتبر موظف حلال، هذا إذن منهم. إذا قالوا لك: لا خطأ، رجعيه للدولة ما تصرفينه. إذا قالوا لك: لا هذا خطأ لكن ما نستطيع نستلمه الآن، ما نستطيع نستلمه، يعني هم عندهم حسابات، عندهم يعني أنظمة وقوانين في هذا، فممكن تتصدقين فيه على أسرة فقيرة أو محتاجة. قاسم من العراق يقول: إذا اشتريت من تاجر سلعة معينة وبقي لي عنده شيء من المال لا يملك إرجاعه لي، فيقول: هل يجوز لي أن أتركه بذمتي وأعود فأخذه في وقت آخر؟ قاسم من العراق بارك الله فيك، يعني أنت تقول: إذا اشتريت حاجة من متجر أو من شخص مثلا ودفعت له المبلغ وباقي لك حساب عنده، يعني باقي لك يرجع لك المبلغ، هو ما عنده الآن، يقول: ما عندي، تعال لي بعد ساعة، تعال في المساء، تعال غدا مثلا، تسأل تقول: هل هذا جائز؟ أخي الفاضل، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من منع قال: لا يجوز، لأن هذا يكون ربا، حيث إن المسألة ستكون فيها مصارفة، فيها صرف، ولذلك من شروط صحة الصرف القبض، وهنا لم يتم القبض، هذا قول. القول الثاني وهو الراجح أن هذا ليس صرفا، هذا من قبيل الأمانة، فأنت أصلا لم تقصد الصرف، أنت قصدت سلعة أخذتها، دفعت مثلا فئة ألف، مثلا فئة ألف اشتريت أنت بخمسمية ودفعت فئة ألف، ما عندك إلا فئة الألف مثلا، وقالك: أنا ما عندي صرف، ما عندي شيء أرجع لك، فهذا يكون أمانة عنده. ولذلك أخي الفاضل يجوز مثل هذا الأمر. نور من الإمارات تقول: عندي أخ عمره 20 سنة، دائما بينه وبين والدي مشاكل، أغلبها بسبب أنه يخرج من البيت في وقت متأخر قريب الفجر، والوالد ما يرضى هذا الشيء أو علشان مصلحته، ودائما يقول لو تقوم الليل أفضل. الوالد شديد صحيح، لكنه مو مقصر معانا أبدا، والحمد لله يراعي الله عز وجل بكل صغيرة وكبيرة. أحيانا الأخي لا يسمع الكلام وينزعج من أبي لما ينبه أو يكلمه بحزم، ولما الوالد يأخذ منه موقف ما يكلمه عشان يتأخر ويحاسبه، أخوي يرفع صوته، مرة سكر الباب بوجه الوالد. هذه التصرفات، وأمي في أغلب الوقت تكون واقفة في صف أخوي وتلوم أبي على عصبية وتقول بأنه يضغط على أخوي إلى ما آخر ما ذكرت. يعني الأخت نور تريد النصيحة. أختي نور بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يهدي أخاك وأن يوفق أباك وأمك. أولا بالنسبة لهذا الولد، يجب عليه أن تصل هذه الرسالة، وأن يعلم بأنه ليس هناك أنصح له من الوالد، والوالد ما دام أنه رجل صالح وقائم على شؤون البيت ولا يقصر لا في صغيرة ولا كبيرة، وحريص عليكم لأنه يعتقد أن الأولاد أمانة في عنقه، وأن الله سيسأله يوم القيامة عنهم، فيجب على أخيك أن يتق الله وأن يخاف الله، وأن يعلم بأن ما يقوم به من تصرفات مع الوالد هذا عقوق، نسأل الله العافية والسلام، والعاق ملعون، والعاق متوعد بالعذاب في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك الله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع. وربنا جل وعلا ماذا قال في مسألة طاعة الوالدين؟ يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيجب على أخيك أن يعلم بأن الوالد إنما أراد له الخير. الوالد عركته الأيام، الوالد ركب الصعب والذلول، الوالد له تجارب في الحياة، يعرف مواطن الخطر ويعرف المراتع السيئة التي أخاك هذا ما يعرف هذه الأشياء، ربما صاحب أشرارا وسيئين فيغونه ويضلونه. ولذلك يجب عليه أن يتق الله وأن يشكر للوالد وأن يقبل رأس الوالد ويقول: جزاك الله خيرا. وين الآن الأولاد اللي يرزقون بمثل والدك أنت، حريص على أولاده، ناصح لهم، يحميهم من السقوط، يخاف عليهم من الرفقة السيئة، يخاف عليهم من الطرق الخبيثة والسيئة. كيف ولد الآن ما يرجع إلا قريب الفجر وينكر على والده يقول: أنت تضيق علي؟ هل هذا تضييق؟ هل هذا تضييق؟ اللي يقوم به الولد هذا تسيب، ويعيش حياة سبهلل، يعيش حياة فوضوية. كيف الآن الله عز وجل جعل الليل سكنا، جعل الليل للنوم والنهار للعمل، الآن قلب الحال. فيجب على الولد أن يتق الله وأن يخاف الله، وأن يعلم أن المسائل دين. تسكيرة الباب في وجه الوالد والله لا 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 لتأتينه أو أشد منها. لما سكر الباب بوجه الوالد سيعاقبه الله عز وجل بمثلها أو بأشد منها. رفع صوته على الوالد هذا ذنب عظيم، الذنب لا ينسى، الذنب لا ينسى. ولذلك أنا أنصح يتق الله ويخاف الله سبحانه وتعالى، ويروح يعتذر عند الوالد ويبكي ويقول: سامحني، ارضى عني، لأن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ويجب على والدتك أن تتق الله، واضح بأن الوالدة عاطفية ولذلك مالت مع ابنها في مثل هذه المسألة، وهذا غلط. كثير من الأمهات للأسف الشديد يسهمنا إسهام كبير في ضياع الأولاد بسبب هذه العاطفة الغير منضبطة. الأم تعتقد بأن الأب إذا قسى على ابنه خلاص هي لابد أن تكون في صفه، هذا غلط يا أخواتي وأمهاتي وبناتي، غلط. ما يجوز لكنا أن تقفنا مع الغلط، مع الخطأ. كثير من الأمهات سبب من أسباب وجود بعض يعني كثير من الأمهات سبب من أسباب وجود أولادهن خلف القضبان، لأن شافت الغلط عليه وسكتت، وشافت أبوه حريص عليه وصارت ضد زوجها، وقفت مع ابنها وسهلت له هذا الطريق. ما يجوز. الوالدة أخطأت، سامحيني، الوالدة أخطأت وستتحمل لأن شاركت ابنها في مثل هذا الأمر. إذا كان والله عندها رأي بينه وبين زوجها، تقول يا أبو فلان يعني خفف شوي، يا أبو فلان خليه مثلا إلى الساعة الفلانية، أما تقول له لا أنت متشدد ومضيق على الولد، كيف يضيق على الولد والولد ما يرجع إلا إلى صلاة إلى أذان الفجر، وأسرة صالحة طيبة، كيف تسمحين بهذا؟ سامحيني، قولي الوالدة غلطانة، والوالدة ربما نسأل الله العافية تندم، إن شاء الله ما يحصل هذا، ندم شديد لما الولد يذهب منها. ما تدري الليل انتشار الشياطين تنتشر في الليل، وأهل الإجرام والعرامة والشر شغلهم في الليل، كيف تأمن الأم وتنام ولدها خارج البيت؟ فلذلك أختي الله يحفظك، قولي الوالدة تتق الله ولا تكون عون لابنها على مثل هذا الأمر. يجب عليها أن توبخ ابنها، تقول اذهب واعتذر لأبيك، وأما الوالد فأنا حقيقة أقدم له الشكر، كثر الله أمثاله، كثر الله أمثاله، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيه ويبارك في ذريته. وين الآباء الآن اللي مثل والدك يعتني بأولاده مثل هذه العناية؟ وإن كان من وصية له، وصية يوازن، نعم يجب عليه أن يمنع ابنه ما يرجع إلا قريب الفجر، لكن يوازن، يحاول يعني يعطي الولد بعض الأمور التي لا خوف عليه فيها مثلا، يعني يحاول لا يغلق، هذه وصية له، وأعتقد مثل والدك صالح يفهم مثل هذه الأشياء. بعض الأولاد يفسر والله حرص الوالد عليه بأن تشدد وتزمت، كيف نحن في زمن من أخطر الأزمان، كثير من الأولاد الصالحين ذهبوا ضحية هذا التساهل، بعضهم مات، وبعضهم والعياذ بالله سمم دمه بهذه المخدرات والسموم، وبعضهم انحرف فكريا وعقائديا ودينيا. لماذا؟ لأنه خلص تركت الوصاية عليه. أنا أطلت في الجواب لأن حقيقة السؤال يعني أثر في، وليس هذا هو السؤال الوحيد، هناك أسئلة وردتني كثيرا للأسف الشديد. بعض الأولاد الآن أصبح عندهم عقوق، وكثير من الأولاد عندهم عقوق صامت، يمارسون أشياء ويعرفون بأن الوالد غير راضي والوالدة غير راضية، ويتعمدون هذا الشيء، والله لا يحاسبنهم الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأي بغي أعظم من هذا الظلم الذي يمارسه الولد مع والديه؟ أي بغي أعظم؟ هذا 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 بلاء، وكذلك قطيعة الرحم. يعني بعض الناس يقول لك لا والله أنا عايش مع الوالد والحمد لله تحت سقف واحد، هو عاق أصلا. يعني بعض الناس يظن القطيعة لا يطلع خارج البيت، لا، وجودك داخل البيت ما يعني أنك ما تكون عاق، مثل تصرفات أخيك. أسأل الله تعالى أن يشرح صدر أخيك وأن يلين قلبه وأن يهديه، وأنت أوصيه بأن يغير الرفقة السيئة هذه أبدا، هذه الرفقة هي التي ربما جرأته على والده، وهذه الرفقة هي التي ربما تسير به إلى حتفه. قولي له يرافق الصالحين، الحمد لله الدولة فيها مجالس ذكر، دروس علم، وحلقات قرآن، ومراكز طيبة، وأندية ممكن يمارس فيها له بريء، بعيد عن مثل هذه الخرجات والطلعات والسهرات اللي آخر الليالي يجي للبيت ويريد الوالد يقدم له وردة. الولد هذا جاي آخر الليل يعني يريد من الوالد يقول له يعني ما شاء الله عليك خذ وردة، هذا كلام غير صحيح. وأكد على الوالد أن تتق الله ولا تشارك في خطأ الإبن. الأخ أبو جمال من كندا بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز أن يدفن الزوج فوق زوجته أو الزوجة فوق زوجها؟ أخي أبو جمال من كندا بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه المسألة ترتيبها كالتالي: أولا الأصل أن المسلم يدفن في قبر لوحده، هذا من حيث الأصل، فكل ميت له قبر لوحده وهو حق له كفلته الشريعة، ولذلك ما يدفن معه أحد. الأمر الثاني، إذا كان هناك ضرورة أو حاجة جاز أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واحد، مثل وباء القتلى كثر ومن الصعب حفر قبر لكل واحد، نص الفقهاء على جواز ذلك، نص الفقهاء على جواز ذلك. مثلا حروب أو فتن كما حصل في غزوة أحد لما حصل يعني كثر القتلى في الصحابة وخشوا أن يتغيروا بسبب حر الشمس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن الرجلان والثلاثة مع بعض ويقدم أكثرهما قرآنا. المسألة الأخرى، إذا انتهت الحاجة والضرورة يجوز نبش القبر ونقله الميت إلى قبر يخصه هو، كما في حديث جابر لما كره أن يبقى والده مع مشاركا في يشاركه آخر في القبر، فنبش القبر بعد ستة أشهر، بعد ستة أشهر نبش وأخرج والده وكأنه نائم، لم يجد فيه إلا أثر بسيط عند شحمة أذنه رضي الله، لأنه مات شهيدا، فنقله إلى قبر آخر. المسألة الرابعة وهي مهمة جوابا على سؤالك، إذا كان هناك اعتقاد أن الرجل يدفن مع امرأته في قبر واحد أو المرأة تدفن مع زوجها في قبر واحد فهذا لا يجوز، هذا اعتقاد باطل وليس عليه دليل، ولذلك لا يجوز أن يدفن الرجل مع زوجته أو الزوجة مع زوجها هكذا من قبيل أن هذا مشروع أو أن هذا عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. بارك الله فيك. عبد الودود من السودان يقول: هل أثاث البيت إذا توفيت الزوجة يكون للزوج أو للورثة؟ عبد الودود من السودان بارك الله فيك، بالنسبة لأثاث البيت إذا كان الأثاث للمرأة مثلا يعني اشترته من مالها فهذا لها، فإذا مات الرجل لا يدخل ضمن الورثة، عفوا لا يدخل ضمن التركة، يعني لا يقوم الورثة باقتسامه. أما إذا كان لا، هذا من يعني مال الزوج مثلا هو الذي اشتراه، فإن هذا يكون تركة ليتقاسمه الورثة، يتقاسمه الورثة. أما إذا اتفق الورثة على إبقاء الأثاث لأنهم يستعملون البيت ويستخدمون الأثاث هذا راجع لرضاهم. عبد العزيز سليم من اليمن يقول: عندي مشكلة، أبوي طلق أمي وهو بغير شعوره ويشتكي من حالة نفسية، هل الطلاق صحيح أم باطل؟ عبد العزيز سليم من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للطلاق لا بد فيه من الرجوع إلى المحكمة الشرعية، تراجعون القاضي. لماذا؟ لأن هذه دعوة، والدك الآن طلق والدتك أكثر من مرة ويزعم بأنه في غير شعوره وأنه يعاني اضطراب نفسي، قد يكون الوالد صادق وقد يكون الوالد لم يصدق في مثل هذه الدعوة، ولذلك تراجعون قاضي البلد عندكم وتعرضون عليه المسألة، والقاضي سيجتهد في الوصول إلى يعني إلى صحة الدعوة. فإذا كان الوالد فعلا في غير شعور يطلق من غير شعور، يطلق من غير إدراك، لا يقع الطلاق لا يقع. أما إذا كان هكذا مجرد دعوة يكتشف القاضي بأن والدك يتحايل يطلق وبعدين يزعم بأنه كذا، القاضي سيحكم بتطليق والدتك. ختام خزاعلة من الأردن تقول: هل يجوز أني أقرأ على ماء وملح ومثلا وآيات قرآنية وأشطف فيها البيت؟ ختام من الأردن بارك الله فيك أختي الفاضلة، يعني ما الداعي لمثل هذا؟ يعني أنت الآن تقرأين في تضعين ملح في الماء وتقرأين عليه آيات قرآنية وتشطفين البيت، يعني هذا ما ثبت لا في قرآن ولا في سنة ولا في عمل صحابة، ولم يقل هذا بهذا أحد من أهل العلم، وهذا امتهان لكلام الله عز وجل. البيت ينظف بالماء العادي، كيف تقرأين فيه؟ وإذا تقولين والله أنا عندي البيت في مناطق ما تخرج الأوساخ إلا بالملح، ما في شيء، هذا تنظيف، استعملت الملح للتنظيف، أما أنك تعتقدين أن الملح يطرد الجن ولا كذا هذا غلط، هذا غلط، ما لا يجوز الإنسان أن يعتقد مثل هذه الاعتقادات. ما ورد في فضل استعمال الملح حديث إلا حديث واحد، في لدغة العقرب. النبي عليه الصلاة والسلام لدغته عقرب في أصبعه فدعا بماء والملح ووضع أصبعه في الماء والملح ثم أخرجه وكان يقرأ عليهما بالمعوذتين صلى الله عليه وسلم، يفرك أصبعه ويقرأ بالمعوذتين. فما ثبت أن الملح له تأثير في دفع الجن أو مثلا يعني يجلب طاقة إيجابية أو يدفع طاقة سلبية، هذا كله غير صحيح. ولذلك أخت الفاضل، التنظيف العادي للبيت يكون بشكل طبيعي، واستعمالك الملح اعتقادا بأن والله إذا قرئ وضع في الماء وقرئ معه آيات أنه يطرد الجن ويطرد كذا، هذا كلام غير صحيح. بارك الله فيك. أبو محمد من بريطانيا يقول: أنا أعيش في بريطانيا، عندي أبنائي دخلوا الجامعة، وزارة التربية يقول تسدد لهم رسوم الدراسة أو السكن والسكن سنويا حتى ينتهوا من الجامعة بعد التخرج، وأخذ الوظيفة يتم استقطاع المبلغ من رواتبهم بزيادة 3% وهو النظام المعمول هنا. أنا ما عندي الإمكانية لدفع الرسوم ومبالغ كبيرة يذكر، يسأل يقول يعني ما حكم هذه النسبة. أخوي أبو محمد من بريطانيا، بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، صلى الله تعالى أن يعين أولادك على إكمال الدراسة. بالنسبة لما ذكرت، هذا ربا، هذا يسمى ربا النسيئة، القرض الذي تدفعه الجامعة أو الوزارة ويأخذون نسبة مستقطعة بثلاثة بالمية بعد التخرج، لا شك بأنه ربا، هذا ربا، ربا، والربا محرم في شريعتنا. بارك الله فيك. أم متعب من السعودية تقول: والدي توفي ولدي أربع بنات متزوجات وثلاث أولاد، واحد متزوج واحد مطلق وعنده ولدين. الأخ الأكبر طلق زوجته وبعدها توفي وعنده بنت متزوجة واثنين من الأولاد موظفين، ووالدي ترك لنا بيت مكون من دورين، دور فيه أمي وأخي الأوسط اللي مطلق وعنده ولدين، والدور الأسفل مقسوم شقتين صغيرة، كل شقة مكونة من غرفتين فقط، واحدة فيها أخوي الأصغر متزوج، والشقة الثانية كان فيها أخي الأكبر اللي توفي. الآن أخوي الأوسط يبغى يتزوج ويسكن فيها، وبنت أخوي المتوفى تبغى تسكن فيها أيضا، وتبغى تأخذها لنفسها علما أنها متزوجة وعندها أولاد وعايشة في بيت زوجها. هل الشقة الصغيرة هذه من حق أخوي ولا من حق بنت أخوي اللي توفي؟ أختي الفاضلة أم متعب، بارك الله فيك. أولا بالنسبة لي هذه المسألة راجعة لمن يستحق الإرث، الذي هو محجوب هذا لا يستحق الشقة. الآن مشكلتكم أنتم يظهر ما قسمتم البيت، توفي والدك وبعدين توفي أخوك الأكبر اللي طلق زوجته توفي بعدها، هذا له نصيب في البيت، هذا له نصيب في البيت على قدر أسهمه، وبنته ترثة لما مات، بنته ترثة لما مات. تقول لي لا أخوي توفي قبل أبوي، ما له شيء إلا على سبيل التفضل من بقية الإخوة. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنصحك أنكم تجلسون عند طالب علم ويوضحون لهذه البنت، بنت أخوك المتزوجة وعندها بيت ومستقل الحمد لله، يوضحون لها المسألة. إذا كان لها حق في تركة والدها تعطونه، يجب عليكم تعطونه. إذا ما لها حق تبينون له بأن كون والدها كان يسكن هنا قبل وفاته ما يعني أن ملك الشقة ملك كامل، لا، قد يكون له نصيب منها، أنتم تعوضونها يعني في مقابل هذا، هي وإخوانها، لأنهم يرثون والدهم. بارك الله فيك. عبد الله محمد من الإمارات يقول: أنا حاليا في اليمن، يقول نشتري لحم من المجزرة، والمجزرة فيها مسلمين، واللحم نشتريه مذبوح، بس ما ندري هل ذكر اسم الله عليه أم لا، ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ هل يكفي الوثوق في قوله أو لازم نكون حاضرين؟ عبد الله محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرت يكفي، ما دام أن الجزار مسلما يكفي، فالأصل في الجزار يعني الثقة والأمانة، وهو يعرف، غالب الجزارين إن لم يكن كلهم يعرفون أنه لا بد يسمي، وأن التسمية واجبة على الذبيح، فيكفي. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله يأتينا لحمان، يعني لحم، وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، مثل حالتك يا عبد الله، تقول ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا أنتم واذكروا اسم الله، يعني اللي اشتبه عليه الأمر هو الذي يسمي. فعموما أطمئن يا أخي الفاضل بارك الله فيك. مريم من عمان تسأل عن حكم إزالة الشعيرات الزائدة أسفل الحواجب بحيث تظهر إلى آخر ما ذكرت. مريم من عمان بارك الله فيك، يعني فهمت أنا سؤالك الطويل وتقصدين بأن هناك شعرات تحت الحواجب يمكن إزالتها. الجواب نعم، ما دام أنها ليست من الحاجب. أي شعرة ليست من الحاجب أو أي شعرة طالت على الحاجب بحيث أثرت على النظر أو أنها غيرت شكل الحواجب يجوز إزالتها، فتزيلين الشعر اللي تحت الحاجب اللي على الجفن أو على الجبهة مثلا، الشعر الزائد أيضا هذا مأذون فيه، والمأذون فيه غير مضمون، فيجوز يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. شذا عبيد من بريطانيا تقول: يا شيخ أسأل عن موضوع التعدد، هل من شروط يعني شروطه كالزواج من الأرامل مثلا؟ تقول: هذا الموضوع نتعرض له كثيرا في أوروبا والحاجة ماسة إليه، أو شيء من هذا القبيل. شذا عبيد، طبعا سؤالك من حيث اللغة يعني لم يكن جيدا من حيث ترتيب الكلمات، لكن فهمت أنا المعنى. تقصدين يعني المرأة المطلقة مثلا أو المرأة الأرملة هل يجوز للشخص أن يتزوجها أو هي مثلا تتزوج؟ الجواب نعم يجوز، يعني ما المانع أن المرأة التي طلقت وخرجت من العدة ولم يراجعها زوجها أن تتزوج، حق مشروع لها. المرأة الأرملة أيضا توفي عنها زوجها انتهت من العدة تتزوج، تقدم لها بشروط وأركان النكاح، طبعا وجود الولي، الزوجة برضا الزوجين، خلوهما من الموانع مثلا، وجود مهر، وجود شهود. حتى الرجل يجوز له أن يعرض موليته على الرجل الصالح، يعني شخص مثلا عنده أخت توفي عنها زوجها وانتهت العدة وأنتم في بلد ممكن من الصعب جدا الناس يعرف بعضكم بعضا، يجوز لأخيك يذهب إلى إمام المسجد يقول: أنا عندي أختي أرملة أو مطلقة. فأي شخص له رغبة في الزواج وهو كفء لها يتفضل عند الوالد، يتفضل عندي مثلا إذا كان الوالد غير موجود مثلا، يجوز. يجوز أيضا للمرأة أن تسقط بعض حقوقها أيضا، يعني بعض النساء تريد زوج والزوج غير قادر على أنه يعدل هنا ويعدل هنا مثلا، فتقول له مثلا: خلاص أنا أريد يوم في الأسبوع، يجوز. تقول له: أنا أريد مثلا أنا أريد فقط يوم في الأسبوع والسكن علي ولا تنفق علي، هذا حق لها أسقطته والساقط لا يعود. بارك الله فيك. أبو يحيى من عمان يقول: وعدت شخص وحلفت أني لا أفعل هذا الشيء، وبعد فترة من الزمن فعلت هذا الشيء. أنا الآن أريد أخبر هذا الشخص وأعتذر منه وأعترف له بغلطي، مع العلم أني تركت هذا الشيء، ولكن هذا الشخص يمر بظروف صحية ومشاكل عائلية، ولا أريد أن أخبره يعني حتى لا أزيد في مشاكل. ما الحكم؟ أخوي الفاضل أبو يحيى بارك الله فيك، طبعا أنت الآن حلفت لهذا الرجل، قلت: والله العظيم أني ما أفعل هذا الشيء، ورحت فعلت، عليك كفارة يمين. هذا أولا، عليك كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. إذا كنت عاجز ما عندك قدرة تذهب وتصوم 3 أيام، بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة لإخبار هذا الشخص لا يلزم إلا إذا كان أمر يمسه مباشرة ويترتب عليه مفاسد في ماله إذا ما أخبرت، ولا الأصل ما 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 في حاجة تخبر ما دام أنك تركت هذا الأمر، وخاصة أن الرجل يمر بظروف صحية صعبة ويعاني مثلا معاناة مثل ما ذكرت، ما يحتاج أنك بارك الله فيك تذهب وتخبره. أم عبد اللطيف العمودي من اليمن تقول: يعني أبونا رجال كبير في السن وعلى السرير وما عاد يخرج من البيت، وعندي 2 من إخواني صغار شايلين البيت ويشتغلوا، تقول أحيانا بالنادر أحد يوصل أبوي مبلغ من المال، مبلغ بسيط جدا، تقول يعادل حبة دجاج ولا طبق بيض وشيء، تقول أحيانا نكون محتاجين لهذا المبلغ، يجوز لنا نصرف منه؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك ولإخوانك يا أم عبد اللطيف يجوز لكم أن تصرفوا من هذا المال، ما دام هي صدقة جاءت للوالد وأنتم تشوفون بأن هناك أشياء ضرورية وحاجية أولى من شراء طبق البيض، يجوز ما دام في مصلحة الوالد والبيت. أحمد حمد من أحمد أبو حمد عفوا من عمان يسأل يقول زوجتي تقريبا كل سنة تجري عملية من عام 2019، يقول يعني حصل عندها ورم في الفك ثم يعني ورم آخر في المبيض، وذكر أشياء كثيرة، يقول عانت منها، هي الحمد لله صابرة، الآن فقدت السمع من جهة اليسار، العين أيضا فقدتها، الفك أصبح لا يفتح من جهة، يقول زوجتي صابر والحمد لله. يقول قالوا لي بأن احتمال هذا حسد أو شيء من هذا الطريق أو من هذا القبيل عفوا. يقول يعني ما هي النصيحة؟ يقول نحن نتصدق ونعمل الخير. أخوي أحمد أبو حمد من عمان، أسأل الله تعالى أن يمن على زوجتك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابها كفارة، علو منزلة، رفع الدرجة، صلى الله تعالى أن يعوضها خيرا. أخي الفاضل، هذه الدنيا هي دار الابتلاء، ولذلك ما شاء الله اللهم بارك أم حمد صابرة محتسبة، وهي تعلم بأن هذه الدنيا أصلا ليست هي الجنة، هذه هي دار الأمراض ودار الأعراض، والإنسان يبتلى على قدر دينه، كلما قوي إيمانه ابتلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أصلا هو يفسر هذا تفسير إيماني، ويعلم بأن الله تعالى يختبر عبده، وأهل البلاء يأتون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة. يا أبو حمد، إذا كان الإنسان يكفر الله خطاياه بشوكة يشاكها، كيف مثل هذه الأمراض، مثل المرض اللي عنده أم حمد صلى الله تعالى عافيها، ولذلك هي على أجر وعلى خير، والحمد لله الذي رزقها الصبر، ولذلك كان من دعاء السلف اللهم ارزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرة، هذا من دعاء السلف، كان يدعون بهذا الدعاء. فمن نعمة الله أن يرزق العبد الصبر والشكر والذكر لله عز وجل والحمد له، هذه من أعظم النعم. قضية والله حسد، عين، سحر، شيء مو بعيد، ليس يعني لا نستبعد هذا الشيء، وهذا ما يمنع يا أخي الفاضل أنك ترقي زوجتك، ترقيها وهي ترقي نفسها، أو تستعينون بأحد الرقاة مثلا الشرعيين اللي على المنهاج السليم وعلى السنة ومن أهل الصدق والأمانة، أو بعض النساء الطيبات الخيرات اللي يقرأنا ويرقينا، ما في بأس ترقيها، أو تأتي بشخص لا يخلو بها ويرقيها بحضورك، بارك الله فيك، استعمل للرقية خاصة الفاتحة. الفاتحة قل لزوجتك تقرأ الفاتحة باستمرار ومن دون عدد، وأنت أقرأ عليها الفاتحة باستمرار، ولو جبت ماء زمزم مثلا قرأت فيه وخليتها تشرب وتمسح مثلا على بدنها، أسأل الله تعالى أن يكتب لها الأجر. الأخت أمت الله من الأردن تقول أنا فتاة عمري 25 سنة، تقدمني شاب للزواج، تقول صائم مصلي لديه وظيفة، مستوى التعليم والثقافة مناسب لي، ذكرت طبعا بعض الصفات اللهم بارك يعني فيه، هو من بلد آخر، تقول أخبرني بأن زوجته مريضة وهي بذمته حسب ما ذكرت طبعا، تقول وأن مريضة من 5 سنوات، تقول أهلي رفضوا رفضا قاطعا الزواج به، ورفضوا يستقبلون أو يسمعون لكلامه، هو لم يقدم على هذه الخطوة إلا وهو قادر ومتأكد يعني بأنه يعني يقوم بالبيتين، تقول ماذا أفعل؟ أختي أمت الله من الأردن، بارك الله فيك ورضي الله عنك، أطيعي والديك، لا تخرجين عن شور والديك، فهم أدرى بمصلحتك. لماذا شرع الإسلام الولي؟ لأن الولي أدرى، أنت الآن مقبلة على هذا الرجل، وذكرت صفاته طيبة صراحة، رجل صالح وطيب ويشتغل في مكان طيب وما شاء الله اللهم بارك، لكن قد ترين ما لا يرى والديك، وقد يريان ما لا ترين، فأطيعي والديك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وهو إما أن يقنعهم وإلا يكف، ما في داعي يؤذي والديك. يعني بعض الشباب اللي يتقدمون مثلا ويرفضون يلحون إلحاح فيه أضجار للآخرين، وربما يعني أدخلوهم في مشاكل، وربما فرقوا هذه الأسرة. لا، يتقوا الله ويخافوا الله، خلاص مدام والدك اعتذر يكف هذا الإنسان، لهم محاولة ثانية، شاف أنه رافض يكف، ما في داعي، ولا يجوز لك تتواصلين معه أو هو يتواصل معك يحرضك على أبيك وعلى أمك وعلى أسرتك، انتبهي يا بنتي. لأن للأسف الشديد بعض الشباب لما يقبل على امرأة يريد يتقدم لها ويرفض، يحاول أنه يفسد البنت على أهلها بكلام منمق ويعني وعود، ها، فتتغير البنت على والديها، تتغير البنت على والديها وربما سببت مشكلة. لا، يتق الله هذا الشاب ويخاف الله، وأنت يعني توقفي عند هذا الحد. ما دام الوالدين رافضين يجب عليك أن تستسلمي وتستجيبي عفوا لرغبة الوالد. أم لؤي من اليمن تقول: في وحدة فيها مرض جلدي لها 3 سنوات تتعالج وما ذهب. قالت لها الدكتورة: يمكن نعمل لك وشم عشان نغطي المنطقة، هل يجوز؟ أختي أم لؤي من اليمن بارك الله فيك، طبعا أولا الوشم محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة، هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني، إذا كان الشخص مثلا المرأة هذه تعاني من هذا المرض الجلدي مثل البهاق أحيانا، واستعملت الكريمات، استعملت الأدوية، استعملت الليزر، استعملت كذا، استعملت ما نفع، فقالت لها الطبيبة ما ينفع إلا وشم معين، يجوز في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن هذا نوع من التطبب، هذا ليس وشم تبتغي به المرأة الحسن والجمال مثلا تغير خلق الله، لا، هذا تداوي، هذا تطبب، فيجوز استعمال الوشم في هذه المنطقة حتى مثلا يعني حتى مثلا يصبح لون مثلا جلد البهاق، منطقة البهاق مثل الجلد بقية الجلد، يجوز، نعم، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني رخص في عمليات التجميل لإعادة العضو إلى ما كان عليه، ومن جملة هذا من جملة هذا الجلد، يجوز استعمال الوشم بشرط أنه ما يترتب ضرر، يعني لابد لهذه المرأة أن تأخذ تقرير بأن هذا لا يضر، يعني ما يسبب لها أضرار. أم مفتاح من ليبيا تقول: سؤالي: في 70s والدي كان يقود شاحنة مع 2 من رفاقة، تعرض لحادث سير، نبههم قال لا أحد ينزل من الشاحنة، لكن رفاقه نزلوا فانقلبت الشاحنة ووالدي عاش ورفاقه توفوا، هل على والدي ذنب؟ والدي الآن قد توفي. أختي أم مفتاح من ليبيا بارك الله فيك ورحم الله والدك ورحم الله رفاقه، اللي فهمت بارك الله فيك أن حصل حادث والوالد هو الذي كان يسوق الشاحنة، قال لي الشخصين لا تنزلان، نزولكما خطر لأنه قد يغير توازن الشاحنة، قد يسبب في شيء، فعصياه ونزل ثم انقلبت الشاحنة عليهما، ليس على الوالد شيء فيما يظهر لي والله أعلم، لأنهما هما اللذان تسببا في هذا الأمر، والوالد نبههما وحذرهما، ليس عليه شيء فيما يظهر والله أعلم. فاطمة من الشارقة تقول: زكاتي أخرجها كل سنة في رمضان، لكن أعرف حرمة في دولة فلانية تريد عمل عملية إنجاب، هل يجوز لي أن أخرج 1000 درهم وأعطيها زكاة رمضان القادم؟ فاطمة بارك الله فيك، يجوز طبعا تقديم الزكاة عن وقتها للحاجة أو الضرورة، فإذا كانت هذه المرأة فقيرة أو مسكينة مثلا أو غارمة وراغبة تعمل عملية مثل ما ذكرتي، ما في بأس ترسلي لها جزء من الزكاة 1000 درهم، ما في بأس، بارك الله فيك. أم قمر من اليمن تقول: تقدم لي عريس ورفض أهلي لأنهم ماسكين العادات والتقاليد، وأنا أرغب في هذا الشاب، أكثر من مرة يتقدم ويرفضون، هل علي إثم؟ أختي أم قمر من اليمن بارك الله فيك، يعني أرجو أنك استمعتي إلى جوابي للأخت أمة الله من الأردن قبل قليل، أخت الفاضلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، ويقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فلذلك الولي ما شرع إلا لأنه يحافظ على البنت وعلى مصلحة البنت وعلى حياة ابنته، فلذلك قضية العادات والتقاليد أحيانا قد يكون لها اعتبار. لماذا؟ لأن عندنا الكفاءة في الفقه الإسلامي أن يكون المتقدم كفؤ للبنت، لأنه أحيانا قد يتزوج شخص فتحصل إشكالات كثيرة، والشريعة التفتت لمثل هذا الأمر، لماذا؟ لأن الأصل في النكاح الوفاق والديمومة والاستمرار والعلاقات الطيبة، وسيحصل هناك أولاد، هذا كله معتبر تلتفت إليه الشريعة. فأنت الآن ترين تقول والله شخص جاء تقدم إلي لكن عندهم عادات وتقاليد ورفضوه، طيب عادات وتقاليد تتفق مع الشريعة؟ إذا كانت تتفق الحق معهم. إذا كان لا، هو ولد عم ولد خال مثلا قريب لك مثلا، أو من نفس القبيلة أو من نفس العائلة، ممكن تقنعين الأهل أو أحد يقنع الأهل. أما قضية لا والله عندهم اعتبارات، هذا سيقود إلى مشاكل. ترضين أن والديك يقاطعونك الدهر كله؟ ترضين والديك يبغضونك يكرهونك أنك سببتي عندهم مشكلة؟ فلذلك أخت الفاضلة هذا مهم جدا تنتبهي له. أحيانا أغلب البنات ما عندها يعني ما عندها نفس اللي عند الوالدين أو عند العائلة من 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 التصورات البعيدة، من الأشياء التي يعني مهمة جدا في الحياة الزوجية. فأسأل الله تعالى يرزقك زوجا صالحا، لكن هذا ما يمنع أن يحاول مرة ثانية، يقول أنا فلان ابن فلان من الله فيك. أم هاني من ليبيا تقول في وحدة جابت طفل غير شرعي وقالت لها أمها اقتليه وقتلنه دفنه، شافتهن أختها الصغيرة عمرها 12 سنة وقال قلنا لها لو حكيتي باللي شفتي ندفنك معه. الآن الأخت الصغيرة هذه أصبح عمرها 60 سنة ما زالت محتفظة بالسر، هل عليها إثم لأن سكتت هذه المدة؟ أختي أم هاني بارك الله فيك، بالنسبة لهذه البنت لا يظهر أن عليها شيء. لماذا؟ لأنها كانت صغيرة وقد هددت بالقتل، وطبيعي جدا أنها تسكت، طبيعي جدا أنها تسكت. الآن ليس هناك فائدة من الكلام، ما في فائدة. وبالنسبة للمرأة هذه وأيضا أم المرأة اللي باشر القتل، سيحاسبهن الله عز وجل وسيلقينه قاتلتين، سيلقين الله عز وجل قاتلتين، سيلقينه ومرتكبات لهذه الجريمة. نسأل الله العافية والسلام. أبو الحسن من السودان، يقول هل يعتبر الأعمام أولياء دم في القصاص كالورثة في حال عدم وجود أبناء ذكور للمقتول؟ أبو الحسن بارك الله فيك من السودان، طبعا بالنسبة لهذه القضايا مرجعها المحكمة الشرعية، والعلماء يقولون أولياء الدم هو طبعا من أهل العلم من ذهب إلى أنهم الذكور فقط دون الإناث، وهذا مذهب معروف وقد يكون عندكم هناك يعني معمول به. والجمهور يذهبون إلى أن أولياء الدم هم كل من له نسب وسبب بهذا الميت، وممن يرثه ولذلك مثل هذه المسائل بارك الله فيك ينظر فيها إلى ما يحكم به القاضي الشرعي. أم عبد الله من الشارقة تقول عندي والدتي في المستشفى ولا نعرف كيف نتعامل معها، تعاند ولا تأكل الطعام ولا الدواء، نحاول معها كثيرا دون جدوى، نخبرها كما أنها تخبر الآخرين الذين يزورونها بأننا مقصرين، يعاتبون الجميع يقولون أننا مقصرين، ما الحل؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك وأسأل تعالى أن يكتب الشفاء للوالدة وأن يعافي. هذا ابتلاء، كما أن الوالدة مبتلى بالمرض أنتم ابتليتم بمثل هذا الأمر، ولذلك يعني حاولوا أن تتلطفوا مع الوالدة، حاولوا أن تخبروها بأن هذا لمصلحتها وأنكم غير مقصرين، وأن لما نقول لك كلي أو اشرب العلاج أو تعاطي الدواء هذا لمصلحتك، يعني بالنسبة للوالدة يجب أن تصل هذه الرسالة أن تتقي الله وأن تخاف الله. ما يجوز لها تتهم عيالها وبناتها تقول والله مقصرين معي والواقع خلاف ذلك، هي الآن في مريضة ما تدري متى تلقى الله. كيف تلقى الله؟ ظالمة تلقى الله وقد بهتت أولادها تقول للناس عيالي مقصرين وهم هم غير مقصرين؟ لا، ما يجوز، حرام حرام. المفترض الوالدة لو عيالها مقصرين وهي في هذه الحالة المرضية ما تسمح لأحد يقول عيالك مقصرين معك أبدا، هذا المفترض. جرت العالدة أن الوالدة دائما تحب عيالها، حتى المقصر منهم تقول أبدا ما قصر معي لا فلان ولا فلان، ما يجوز، هذا حرام. إلا أن تكون الوالدة تمر بظروف صحية وحالتها النفسية أو العصبية مثلا غير جيدة، ممكن في مثل هذه الحالة تكون معذورة، لكن بإرادتها تكذب على عيالها أو عفوا تفترع لعيالها وتبهتهم تقول والله مقصرين وأنتم الآن تعانون معاناة شديدة تحاولون أنكم تطعمونها وتعطون العلاج وترفض، لا لا غلطان الوالد عموما، هذا ابتلاء، صلى الله تعالى أن يعينكم ويسددكم، وتحمل الوالدة واصبروا عليها، وصلى الله تعالى يبارك في الجميع. أبو منير من اليمن يقول: جدتي مصابة بمرض السكر، فيها غرغرينة برجلها، الأطباء قرروا قطع رجلها، عندها أمراض أخرى كضيق التنفس، رفض الأطباء إتمام العملية حتى تتحسن صحتها، كبيرة في السن تجاوزت 90، أفطرت في رمضان كانت في شبه غيبوبة، الآن تحسنت تأكل وتتكلم، ما زالت معها الغرغرينة برجلها، تقول هل عليها القضاء؟ أبو منير من اليمن بارك الله فيك، إذا كانت الجدة تستطيع القضاء تقضي، إذا كانت عاجزة والأطباء قالوا ممنوع تنتقل إلى الإطعام، تطعمون عن كل يوم مسكينا، بارك الله فيك. أبو فهد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: أبو فهد بأنه يعني يعمل منذ أو يقول لا أعمل منذ إنهاء عملي من قبل الشركة، ظلموني قبل 5 سنوات ولم أتوفق أبدا بأي عمل، بناتي وابني بدون دراسة، أصلي وأصوم وصابر على نصيبي، لكن أحيانا أشك بأن واحدا من الأهل البعيدين عمل لي سحرا، ويقوى ظني هذا كثيرا كل يوم، أريد أصارحها دون اتهام، أخاف أظلمها رغم وجود دلائل كثيرة زمنية تؤكد هذا الشيء. يسأل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للرقية وكيف أصارح يعني مثل هذه المرأة؟ أبو فهد من أبو ظبي بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن ييسر لك العمل الشريف الذي تكتسب منه رزق الحلال، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأولادك وعيالك وأهلك عموما. أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه الظنون، والله جل وعلا نهى عن يعني اتباع الظن، اتباع الظن ما يجوز الإنسان يظن الظن السيء. تقول والله أنا عندي أمارات وعندي قرائن وعندي علامات، طيب كيف تصارحها؟ يعني إذا كانت هي حسب ما ذكرت عملت لك سحر، طبيعي جدا تقول لك لا ما عملت لك سحر، تريد تعترف لك يعني مثلا، ها هل أنت مثلا سمعت بأن والله شخص سحر آخر وقال نعم أنا اللي سحرتك؟ ما يقول. فيا أخي الفاضل أنا أنصحك نصيحة، أنك لا تصرف جهدك وذهنك ووقتك وتفكيرك في هذا الأمر، يضيع عليك العمر والزمان، ويصبح عندك حقيقة يعني تفريط في 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 صحتك وفي في وقتك. اشتغل بالرقية الشرعية، ارقي نفسك بسورة الفاتحة، بآية الكرسي، بالقواقل الأخيرة من القرآن، احرص على أن تقرأ سورة البقرة في اليوم يوميا بسبب أزمتك الحالية، ابذل السبب، اسعى ببذل السبب. ممكن يا أخي الفاضل أنت الآن تزعم وتدعي بأن الشركة ظلمتك، الحمد لله أنت في دولة تأخذ لك الحق، ترفع قضية وتأخذ لك حقك من الشركة إذا فعلا أنت تقول والله ظلموني. أما قضية الـ يعني البكاء على اللبن المسكوب واستجلاب أشياء تقول زمنية سابقة قد تصدق وقد لا تصدق وقد تكون كذا، ما يصلح يا أخي الفاضل. نصيحتي لك اشتغل في ساعتك ولحظتك الحالية بالرقية، السعي، الآن الحمد لله وسائل التواصل الآن أصبحت تساعد كثير من الناس اللي ما عندهم عمل على إيجاد فرص العمل، الآن تستطيع تدخل على مواقع وحسابات يعرضون مثلا وظائف، توصي أصدقائك، توصي أقاربك، بارك الله فيك، وأكثر من الدعاء، قم الليل وصلي وادعو ربك جل وعلا واسأله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، عموما نلتقيكم إن شاء الله في اللقاء القادم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.